إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضل
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. قال: وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر 3 أميال وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر رحمه الله: ركبت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال ثم قال: اقترب. قال: قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد رحمه الله: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغذاء، وذلك في رمضان. قال: فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد. قال: أترب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: لا. قال: فكل. قال: فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. قال: وقال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن. وقال الدارقطني فيه: فأكل وقد تقارب غروب الشمس. قال الشيخ: وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه.
هذه المسألة تتعلق بهل ينبغي للصائم وكذا القاصر الذي يريد أن يقصر الصلاة، هل ينبغي له أن يفارق عامر قريته ويشد سيره، أم أنه يكفي في ذلك مجرد عزمه على السفر وخروجه من البيت؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة. القول الأول أنه ليس له أن يفطر، كما أنه ليس له أن يقصر الصلاة إلا بعد أن يفارق عامر قريته، بل قد اشترط البعض أن لا ترى المنازل، وفيها آثار عن بعض السلف. القول الثاني أن له حق الفطر بمجرد حط رجليه في الغرز، أو بمجرد رحل راحلته ونزوله من بيته وخروجه من بيته وتأهبه للسفر. والمتأمل في هدي الصحابة رضوان الله عليهم يجد أن القول الثاني أسعد بالدليل، كما ذكر الشيخ رحمه الله أثر دحية ونسبه إلى السنة وأنه هدي رسول الله، وقال: أترغبون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من الضعف، غير أنه يتقوى، أو بالأحرى يتقوى ما بعده به.
ها؟
أنس
باعتبار أنه ليس فيه كذاب ولا متهم بالكذب. وهذه الآثار الثلاثة منها آثر دحية وكذا أثر أبي بصرة الغفاري وكذا أثر وفعل من أنس بن مالك وهو أصح ما في الباب بل سنده صحيح ويتقوى بما قبله كما ذكر الشيخ رحمه الله. كل ذلك يرجح القول الثاني وهو أنه بمجرد أن يخرج من بيته وقد لبس ثياب السفر أو يركب راحلته أو سفينته فإن له حق الفطر وله حق القصر. وهذا هو الذي يرتاح إليه وتطمئن إليه النفس وهو أسعد بالدليل وأقوى، لأن اشتراط مفارقة عامر القرية يحتاج إلى دليل مرفوع ولا دليل. وهذه الأحاديث أو هذه الأثار شبه مرفوعة، بل قالوا أو نص الصحابة على أنها ماذا؟ هي السنة، فإذا لها حكم الرفع. فإذا قال الصحابي سنة نبيكم كذا فهذا يعتبر مرفوعا، يعتبر حديثا مرفوعا. ولذلك وهذه الآثار أو الأحاديث يتقوى بعضها ببعض وترجح القول الذي يقول بأن له أن يفطر بمجرد خروجه من بيته. وبالغت الظاهرية وقالوا يفطر وهو في بيته، وهذا محل نظر، هذا محل نظر. ولكن بمجرد خروجه من البيت عازما على السفر ومستعدا له فإن له الفطر كما فعل أنس وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان خلاف ما عليه الجمهور إلا أنه هو القول الأولى والأرجح بالدليل إن شاء الله تعالى. ولكني أنبه على مسألة لا يفهم من حديث دحية أو أثر دحية عند من يصححه، أن من كانت مسافته مسافة سفره 3 أميال أنه يفطر، هذا غير صحيح وإن قال به بعض أهل العلم، بل إن الأولى ما يطلق عليه اسم السفر. ومعلوم بل لا أبالغ إذا قلت إنه إجماع أن مسافة 3 أميال أي قرابة 5 كيلومترات وكسر أن هذا لا يعد ماذا؟ لا يعد سفرا. وقد لاحظت أن بعض الشباب يتسرعون في الأخذ بهذا الرأي، قد ينسب إلى بعض مشايخنا رحمه الله ولكنه قول مرجوح، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فهذا الأثر يستشهد به على جواز الفطر بمجرد الخروج من البيوت، ولكن لا يستشهد به على جواز الفطر أو القصر إذا كانت المسافة قصيرة بهذا الشكل. فإن مسافة أميال أو كيلوات فإنها لا تعد سفرا. والمتفق عليه هو ما تجاوز 4 برد وما دونها محل خلاف. والصحيح عدم تحديد أيضا 4 برد لعدم وجود دليل مرفوع، ولكن الأولى كل ما يطلق عليه اسم السفر. وإذا نظرت في 4 البرد لوجدت أنها مسيرة 3 ليال للقوافل، لأنه قرابة 72 كيلا وهي 3 ليال على سير الرواحل المحملة، وليس المقصود الإبل التي تجري، فهذه قد تقطع في اليوم قرابة 100 كيلا، وإنما المراد سير القوافل، المراد سير القوافل، وسير القوافل يتراوح ما بين 20 إلى 25 كيلا، ما بين 20 إلى 25 كيلا، أي قرابة 70 أو فوق 70، وهو الذي جاء عن السلف السفر إلى جدة والسفر إلى عسفان من مكة يعدونه ماذا؟ يعدونه سفرا، وهو لا يقل عن 70 كيلا من جدة إلى عسفان، من مكة إلى عسفان، ومن مكة إلى جدة لا والطائف، هذه المسافات هي مسافات القصر فيما يبدو، وإن كنت أرجح عدم التحديد بالأميال أو الكيلوات، بل كل ما يطلق عليه اسم السفر يترخص بالفطر فيه والقصر فيه، مع الأخذ مع التنبه إلى أن السفر أميالا 3 أو نحوها أو حتى 10 أو حتى 20 لا يعد سفرا، لأن في هذا ليس فيه مشقة من ناحية، ومن ناحية أخرى يجرئ كثيرا من المتساهلين على التساهل من أجل السفر. وهنا مسألة، لو لم يطرح السؤال في العام الماضي لما طرحتها لأنها متكلفة، لكن بناء على أننا أصبحنا في عالم الافتراضات أحيانا وفي عالم التكلف والترخص بما لا يدعو للرخصة أحيانا أخرى، طرح أحدهم سؤالا على شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن حفظه الله سؤال العام الماضي وأنا موجود، كان يقول السائل يقول يعني الذي يسافر من أجل أن يجامع زوجته فقط، لا أرب له في السفر غير أنه يحاول أن يجتاز مسافة القصر من لهذا الغرض، والجواب أن هذا لا يجوز، لا يجوز البتة، من فعل ذلك عوقب بنقيض قصده، ولا أرى أن يترخص، وأخشى أن يكون سفر معصية، أخشى أن يكون سفر معصية. أما لو سافر لغرض مشروع طاعة أو مباح، سفر طاعة أو سفر مباحا، فإنه يمكنه وكان أهله معه فلا حرج عليه أن يأتي أهله، لكن ينبه أنه إذا وصل إلى بلده الذي يسكنه أصلا فإنه يمسك فورا عن جميع المفطرات بما فيها الزوجة، يمسك عن جميع المفطرات. أما من يسافر فقط ويترخص لهذا الغرض فهذا لعاب كما يقولون بلغة العصر، هذا لا ينبغي، هذا لعب وسفه، وليس له أن يترخص أو أن يسافر لهذا الغرض. وأؤكد على مسألة الترخص بالأميال أو الكيلوات من أجل الفطر أو من أجل القصر، الكيلوات القليلة، إن هذا أمر مرجوح ولا يعبأ به، ولو قال به من قال، ولو قال به من قال، فتنبهوا لذلك. نعم تفضل.
قال رحمه الله فصل: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. قال: نعم
طيب. هذا الحديث متفق عليه، بل رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما، عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصلي. ومعنى كلمة يصبح أن يطلع عليه الصبح الفجر، ليس المقصود أنه يسفر حتى يفوت وقت الصلاة، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنه يصبح يعني يطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل ثم يغتسل ويصلي. فلو أن أحدا أو مسلما مرت بهذه الحالة فلا حرج عليه، لكن عليه أن يتنبه أن لا يكون الفعل أي الجماع قرب الفجر لئلا يطلع عليه الفجر وهو ما زال في هذه العملية، عليه أن يتنبه ويكون هذا قبل، وإنما المعفو عنه كونه يصبح جنوبا لا كونه يصبح وهو يشتغل، إنما المقصود كونه يصبح جنوبا، يعني مثلا جامع ثم أخذ يتسحر قبل أن يغتسل حتى طلع الفجر وهو يأكل، عندها فورا يترك الأكل ويغتسل ولو بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليه. تكثر الأسئلة عن الاحتلام، كأن الناس لا يعني ما عندهم فقه في هذه المسائل، يعني تأتينا خصوصا على الهاتف المجان الذي سبق أن ذكرت لكم رقمه 8024-2451-3. فهو يعني حتى في وقت حتى من الجوال يعتبر مجانا، يعني تتصل حتى من الجوال يعتبر مجانا. أقول تأتينا أسئلة عبر هذا الهاتف كثيرا تقول إن ما حكم الاحتلام، احتلام لا يفسد الصوم ولا علاقة له بالصوم، كل ما في الأمر أن عليه أن يغتسل قبل الصلاة، إذا قام اغتسل ونظف المكان الذي أصابه الأذى ويغتسل ويصلي، يعني الصلاة وتلاوة القرآن هو الذي لا يصح للجنوب، وكذلك مس المصحف ودخول المسجد نحو ذلك هذا لا يحرم على الجنوب، لكن لا يؤثر الاحتلام، من نام واحتلم فإن ذلك لا يؤثر في الصوم، لا يؤثر في الصوم. هناك مسائل تتعلق بهذا ستأتي في هذه المسألة القادمة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. قال: وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، فقال: فهذا الحديث قد اختلف فيه، فضعفه طائفة بمصدع هذا وهو مختلف فيه. قال السعدي: زائر جائر عن الطريق. وحسنه طائفة وقالوا: وثقة صدوق روى له مسلم في صحيحه. قال: وفي إسناد محمد بن دينار الطاحي البصري مختلف فيه أيضا. قال يحيى: ضعيف. وفي رواية عنه: ليس به بأس. وقال غيره: صدوق. وقال ابن عدي: قوله ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه. قال: وفي إسناد أيضا سعد بن أوس مختلف فيه أيضا. قال يحيى: بصري ضعيف. وقال غيره: ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات. قال رحمه الله: أما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة عن ميمونة رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال: قد أفطر، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أبو يزيد الضني رواه عن ميمونة وهي بنت سعد، قال الدارقطني: ليس بمعروف ولا يثبت هذا. وقال البخاري: هذا لا أحدث به، هذا حديث منكر، وأبو يزيد رجل مجهول. قال: ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، ولم يجيء من وجه يثبت. وأجود ما في حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري قال: حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، قال: فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. قال وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية الستة فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي واسمه الحارث بن عبيد سكتوا عنه.
هذه المسألة مسألة القبلة للصائم فيها ثلاثة أقوال، وقد سمعنا الحديث الوارد فيها وهي صحيحة ثابتة في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، فالحديث لا مطعن فيه من حيث الصحة، وإنما اختلفوا في هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عام، ولذلك فإن فيه ثلاثة أقوال. القول الأول في هذه المسألة جوازه مطلقا تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني تحريمه مطلقا، وقالوا إن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه إلى غيره، والقول الثالث التفريق بين الشاب النشيط والشيخ أو الهرم العاجز، فيجوز للثاني دون الأول خشية أن يجره ذلك إلى الجماع أو إلى الإنزال أو نحو ذلك. والذي يظهر والله أعلم جوازه مع أمن التعدي، لقول عائشة رضي الله عنها وأيكم يملك إربه، في رواية أربه أي رغبته، فالأولى ألا يفعل ذلك، والبعد عن من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن باب خشية الوقوع في المخالفة. وقد تكرر ذلك من كثير من الناس أنه بمجرد أن يقبل أو يلمس أو يداعب إما أن ذلك قد يجره إلى الفعل أو إلى الجماع مباشرة أو إلى المداعبة التي قد تحدث إنزالا ونحو ذلك، فالأولى هو عدم جواز ذلك إلا لمن لا يخشى على نفسه ثوران شهوته، فإذا كان ممن لا يخشى عليه ممن لا يخشى شيئا من ذلك جاز له تقبيل زوجته، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نستطيع منعه، لكن من خشي على نفسه فالأولى ألا يفعل. وأكثر ما يتكرر هذا من الذين هم حديث عهد بعرس، وهذا قد يعني البارحة ثلاثة أسئلة جاءتني من هذا القبيل، أحدهما وقع بالفعل والآخر أنزل والثالث أمذى، فإذا كان الأمر يجر إلى ذلك أو حتى لو يعني خطر ببالك ولو احتمال أنه يقع في ذلك فالأولى أن يبتعد عن ذلك ومن باب الاحتياط لدينه. بقي أن يقال نبه الشيخ على ضعف حديث أنه قبل عائشة وهو صائم ومص لسانها، هذا الحديث ضعيف، وكذا الذي هو أضعف منه حديث أنه أمر من قبل زوجته أنه أفتاه بأنه قد أفطر، هذا حديث أيضا ضعيف بل واهن، فهذا لا يثبت شيء من ذلك. ويتفرع عن هذا مسائل يذكرها أهل العلم، من كرر النظر من داعب فأمنى أو أمذى، مالك رحمه الله يرى عليه القضاء والكفارة إذا أمنى، ومعه بعض السلف فيرى عليه القضاء مع الكفارة، الجمهور يرون عليه القضاء أن عليه القضاء دون الكفارة، قول آخر يرى عليه القضاء حتى وإن كان قد أمذى فقط، يعني قول بعدم التفريق بين المني والمذي وأن عليه القضاء دون الكفارة، وقول يقوله عند الجمهور أن عليه الكفارة إذا أمنى، عفوا أن عليه القضاء إذا أمنى وليس عليه شيء إذا أمذى. قول مالك رحمه الله ومن معه أن عليه القضاء مع الكفارة. فالذي ينبغي المسلم أن يبتعد ويقاس عليه من كرر النظر فأمنى أو أمذى، ويقاس عليه من فكر كثيرا، يعني يتصل البارح شخص أو رجل أو إلى آخره اتصل يقول إنه دائم التفكير في الجماع وأنه دائما ينزل حتى في نهار رمضان بمجرد التفكير. أقول لمن كان، قلت له اشتغل بذكر الله، اشتغل بتلاوة القرآن، اصرف همتك إلى ما هو أعظم، إلى ما يعود عليك بالخير. وهذه الأمور بإمكانك في الليل أن تدرك وتذهب إلى أهلك وتقضي وطرك مع أهلك، أما أن تظل مشغولا طول النهار بالتفكير في هذا الأمر فهذا مرض، يعني قد إن كان صادقا فهو قد تحول إلى ماذا؟ إلى مرض يجب عليه أن يتوب منه وأن يتخلص منه ما وجد إلى ذلك سبيلا. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يوقعه في مثل هذه الأشياء، وسد الذريعة أمر مقرر عند أهل العلم، فإذا وجد أمر ولو كان مباحا يجر إلى محرم فالواجب هو البعد عنه من باب ماذا؟ من باب سد الذريعة. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، إلى يعني مجرد القربان من ولو أن تحوم حول الحمى فإن ذلك محرم، فانتبه لهذا يا عبد الله واجتهد في كل ما من شأنه أن يصح به صومك وأن تبتعد عن حتى عن مواطن الخلاف، اجتهد في ما يقربك إلى الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا، وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، فإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس.
مستند ذلك المسألة فهمتموها واضحة، من أكل أو شرب ناسيا، ومستنده حديث في الصحيحين أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وسئل عن ذلك أكثر غير مرة فأجاب بأن عليه أن يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فلذلك هذا فضل من الله عليه. لكني أنبه إلى مسألة، البعض من العامة يقولون: لا تنبه المرأة إذا رأيته يشرب أو يأكل في نهار رمضان، بل عليك أن تتركه حتى يقضي نهمته. وهذا خطأ، هذا غير صحيح، بل الواجب عليك أن تنبهه حتى يقلع، وهو بمجرد أن يسمع التنبيه عليه أن لا يبلع حتى اللقمة التي في فيه، بل عليه أن يلفظها. أما ما سبق أن ابتلعه نسيانا أو مثلا قام من النوم وهو لا يدري، ما زال نائما فوجد نفسه قد أكل وشرب من طعام بجانبه وقد كان ذلك حال النوم، فإنه أيضا لا يؤاخذ به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا.
إياكم.
شيخنا الكريم يقول السائل الكريم: ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم في التلفزيون، يقول للفرق العربية فقط؟
مشاهدة هذه المناظر لا أراها جائزة، وما الفرق بين العربية وغير العربية؟ لا سيما أن فيها لغطا كثيرا، وكذلك فيها أيضا أنا لا أحرم لعب الكرة في حد ذاته، فهو لا بأس من الألعاب الجائزة، لكن إضاعة الوقت بالساعات الطويلة وإضاعة الصلوات وإضاعة الأوقات واللغط والمضاربات والشحناء والسفاهة والكلام البذيء الذي يقال، ورؤية بعض الذين يلبسون ملابس غير الملابس غير محتشمة، كل ذلك أراه محرما. نعم.
تقول أنا امرأة كانت لي بنت مريضة مرضا شديدا، وفي يوم من الأيام اشتد المرض عليها، فقلت وأنا مفزعة إن شفيت ابنتي فعلي صوم الاثنين والخميس مدى الدهر. قالت فشفيت البنت وبدأت أصوم سنتين، ثم تعبت ولم أطق الاستمرار، فهل علي شيء؟ إن توقف.
إن أولا أحب أن أنبه الإخوة الذين يكثرون من النذور، أذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر لا يرد غائبا ولا يشفي مريضا، فعلى المسلم لا يحمل نفسه بهذه النذور. لكن متى نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، وهذا النذر الذي هو صوم الاثنين والخميس يعني ميسور لك إن كنت تستطيعين صيام رمضان، فإذا عجزت عن صيام رمضان تعذرين في صوم هذا النذر، وإن كنت قادرة على صيام رمضان فيلزمك أن تصومي الاثنين والخميس ما حييتي إلى أن تعجزي عن صوم رمضان، عندها تعذرين في صوم هذا النذر. وأؤكد على الإخوة لا ينبغي الإفراط في النذور، فإنها لا تقدم ولا تؤخر. نعم.
يقول رجل امرأته حامل وقد لوحظ بالأجهزة الحديثة أن الجنين مشوه، قال فأسقطنا الجنين نتيجة لذلك، فما علينا؟
إذا كان قبل 40 وتيقن هذا فيمكن، والله أعلم، يرى بعض أهل العلم جواز إسقاطه، أما بعد 40 لا ينبغي إسقاطه، لا يجوز، وعليكم أن تستغفروا الله ولا تعودوا لمثل هذا. وإلى درس الغد أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. قال: وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر 3 أميال، وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهدي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر رحمه الله: ركبت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قال: قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد رحمه الله: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغذاء وذلك في رمضان. قال فقلت يا أبا بصرى والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد. قال أترب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقلت لا. قال فكل. قال فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. قال وقال محمد بن كعب أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته وقد لبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة؟ قال سنة. ثم ركب. قال الترمذي رحمه الله حديث حسن. وقال الدارقطني فيه فأكل وقد تقارب غروب الشمس. قال الشيخ وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه.
هذه المسألة تتعلق بهل ينبغي للصائم وكذا القاصر الذي يريد أن يقصر الصلاة هل ينبغي له أن يفارق عامر قريته ويشد سيره أم أنه يكفي في ذلك مجرد عزمه على السفر وخروجه من البيت؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة. القول الأول أنه ليس له أن يفطر كما أنه ليس له أن يقصر الصلاة إلا بعد أن يفارق عامر قريته، بل ولو اشترط بل قد اشترط البعض أن لا ترى المنازل، وفيها آثار عن بعض السلف. القول الثاني أن له حق الفطر بمجرد حط رجليه في الغرز أو بمجرد رحل راحلته ونزوله من بيته وخروجه من بيته وتأهبه للسفر. والمتأمل في هدي الصحابة رضوان الله عليهم يجد أن القول الثاني أسعد بالدليل، كما ذكر الشيخ رحمه الله أثر دحية ونسبه إلى السنة وأنه هدي رسول الله، وقال أترغبون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من الضعف غير أنه يتقوى، أو بالأحرى يتقوى ما بعده به باعتبار أنه ليس فيه كذاب ولا متهم بالكذب. وهذه الآثار الثلاثة منها أثر دحية وكذا أثر أبي بصرة الغفاري وكذا أثر وفعل من أنس بن مالك، وهو أصح ما في الباب، بل سنده صحيح ويتقوى بما قبله كما ذكر الشيخ رحمه الله. كل ذلك يرجح القول الثاني، وهو أنه بمجرد أن يخرج من بيته وقد لبس ثياب السفر أو يركب راحلته أو سفينته فإن له حق الفطر وله حق القصر، وهذا هو الذي يرتاح إليه وتطمئن إليه النفس، وهو أسعد بالدليل وأقوى، لأن اشتراط مفارقة عامر القرية يحتاج إلى دليل مرفوع ولا دليل. وهذه الأحاديث أو هذه الآثار شبه مرفوعة، بل قالوا أو نص الصحابة على أنها ماذا؟ هي السنة، فإذا لها حكم رفعي. فإذا قال الصحابي سنة نبيكم كذا فهذا يعتبر مرفوعا، يعتبر حديثا مرفوعا. ولذلك وهذه الآثار أو الأحاديث يتقوى بعضها ببعض وترجح القول الذي يقول بأن له أن يفطر بمجرد خروجه من بيته وبالغت الظاهرية وقالوا يفطر وهو في بيته، وهذا محل نظر، هذا محل نظر. ولكن بمجرد خروجه من البيت عازما على السفر ومستعدا له فإن له الفطر، كما فعل أنس وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان خلاف ما عليه الجمهور إلا أنه هو القول الأولى والأرجح بالدليل إن شاء الله تعالى. ولكني أنبه على مسألة لا يفهم من حديث دحية أو أثر دحية عند من يصححه، أن من كانت مسافته مسافة سفره 3 أميال أنه يفطر، هذا غير صحيح وإن قال به بعض أهل العلم، بل إن الأولى ما يطلق عليه اسم السفر. ومعلوم بل لا أبالغ إذا قلت إنه إجماع أن مسافة 3 أميال أي قرابة 5 كيلومترات وكسر أن هذا لا يعد ماذا؟ لا يعد سفرا. وقد لاحظت أن بعض الشباب يتسرعون في الأخذ بهذا الرأي، قد ينسب إلى بعض مشايخنا رحمه الله، ولكنه قول مرجوح، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فهذا الأثر يستشهد به على جواز الفطر بمجرد الخروج من البيوت، ولكن لا يستشهد به على جواز الفطر أو القصر إذا كانت المسافة قصيرة بهذا الشكل. فإن مسافة أميال أو كيلوات فإنها لا تعد سفرا. والمتفق عليه هو ما تجاوز 4 برد وما دونها محل خلاف. والصحيح عدم تحديد أيضا 4 برد لعدم وجود دليل مرفوع، ولكن الأولى كل ما يطلق عليه اسم السفر. وإذا نظرت في 4 البرد لوجدت أنها مسيرة 3 ليال للقوافل، لأنه قرابة 72 كيلا، وهي 3 ليال على سير الرواحل المحملة، وليس المقصود الإبل التي تجري، فهذه قد تقطع في اليوم قرابة 100 كيلا، وإنما المراد سير القوافل، المراد سير القوافل. وسير القوافل يتراوح ما بين 20 إلى 25 كيلا، ما بين 20 إلى 25 كيلا، أي قرابة 70 أو فوق 70، وهو الذي جاء عن السلف السفر إلى جدة والسفر إلى عسفان من مكة يعدونه ماذا؟ يعدونه سفرا، وهو لا يقل عن 70 كيلا من جدة إلى عسفان، من مكة إلى عسفان، ومن مكة إلى جدة والطائف. هذه المسافات هي مسافات القصر فيما يبدو، وإن كنت أرجح عدم التحديد بالأميال أو الكيلوات، بل كل ما يطلق عليه اسم السفر يترخص بالفطر فيه والقصر فيه، مع الأخذ مع التنبه إلى أن السفر أميالا 3 أو نحوها أو حتى 10 أو حتى 20 لا يعد سفرا، لأن في هذا ليس فيه مشقة من ناحية، ومن ناحية أخرى يجرئ كثيرا من المتساهلين على التساهل من أجل السفر. وهنا مسألة، لو لم يطرح السؤال في العام الماضي لما طرحتها، لأنها متكلفة، لكن بناء على أننا أصبحنا في عالم الافتراضات أحيانا وفي عالم التكلف والترخص بما لا يدعو للرخصة أحيانا أخرى، طرح أحدهم سؤالا على شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن حفظه الله سؤال العام الماضي وأنا موجود، كان يقول السائل يقول يعني الذي يسافر من أجل أن يجامع زوجته فقط، لا أرب له في السفر غير أنه يحاول أن يجتاز مسافة القصر من لهذا الغرض، والجواب أن هذا لا يجوز، لا يجوز البتة، من فعل ذلك عوقب بنقيض قصده، ولا أرى أن يترخص وأخشى أن يكون سفر معصية، أخشى أن يكون سفر معصية. أما لو سافر لغرض مشروع طاعة أو مباح، سفر طاعة أو سفر مباحا، فإنه يمكنه وكان أهله معه فلا حرج عليه أن يأتي أهله، لكن ينبه أنه إذا وصل إلى بلده الذي يسكنه أصلا فإنه يمسك فورا عن جميع المفطرات بما فيها الزوجة، يمسك عن جميع المفطرات. أما من يسافر فقط ويترخص لهذا الغرض فهذا لعاب كما يقولون بلغة العصر، هذا لا ينبغي، هذا لعب وسفه، وليس له أن يترخص أو أن يسافر لهذا الغرض. وأؤكد على مسألة الترخص بالأميال أو الكيلوات من أجل الفطر أو من أجل القصر، الكيلوات القليلة، إن هذا أمر مرجوح ولا يعبأ به، ولو قال به من قال، ولو قال به من قال، فتنبهوا لذلك. نعم تفضل.
قال رحمه الله فصل: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. قال: وكان نعم.
طيب، هذا الحديث متفق عليه، بل رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما، عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا ثم يغتسل ويصلي، ومعنى كلمة يصبح أن يطلع عليه الصبح الفجر، ليس المقصود أنه يسفر حتى يفوت وقت الصلاة، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنه يصبح يعني يطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل ثم يغتسل ويصلي. فلو أن أحدا أو مسلما مرت به هذه الحالة فلا حرج عليه، لكن عليه أن يتنبه أن لا يكون الفعل أي الجماع قرب الفجر لئلا يطلع عليه الفجر وهو ما زال في هذه العملية، عليه أن يتنبه ويكون هذا قبل، وإنما المعفو عنه كونه يصبح جنوبا لا كونه يصبح وهو يشتغل، إنما المقصود كونه يصبح جنوبا، يعني مثلا جامع ثم أخذ يتسحر قبل أن يغتسل حتى طلع الفجر وهو يأكل، عندها فورا يترك الأكل ويغتسل ولو بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليه. تكثر الأسئلة عن الاحتلام، كأن الناس لا يعني ما عندهم فقه في هذه المسائل، يعني تأتينا خصوصا على الهاتف المجان الذي سبقا ذكرت لكم رقمه 8024 2451 3 0. فهو يعني حتى في وقت حتى من الجوال يعتبر مجانا، يعني تتصل حتى من الجوال يعتبر مجانا. أقول تأتينا أسئلة عبر هذا الهاتف كثيرا تقول إن ما حكم الاحتلام؟ الاحتلام لا يفسد الصوم ولا علاقة له بالصوم، كل ما في الأمر أن عليه أن يغتسل قبل الصلاة، إذا قام اغتسل ونظف المكان الذي أصابه الأذى ويغتسل ويصلي، يعني الصلاة وتلاوة القرآن هو الذي لا يصح للجنوب، وكذلك مس المصحف ودخول المسجد نحو ذلك هذا لا يحرم على الجنوب، لكن لا يؤثر الاحتلام من نام واحتلم فإن ذلك لا يؤثر في الصوم، لا يؤثر في الصوم. هناك مسائل تتعلق بهذا ستأتي في هذه المسألة القادمة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. قال: وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، فقال: فهذا الحديث قد اختلف فيه، فضعفه طائفة بمصدع هذا وهو مختلف فيه. قال السعدي: زائر جائر عن الطريق. وحسنه طائفة وقالوا: وثقة صدوق روى له مسلم في صحيحه. قال: وفي إسناد محمد بن دينار الطاحي البصري مختلف فيه أيضا. قال يحيى: ضعيف. وفي رواية عنه: ليس به بأس. وقال غيره: صدوق. وقال ابن عدي: قوله ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه. قال: وفي إسناد أيضا سعد بن أوس مختلف فيه أيضا. قال يحيى: بصري ضعيف. وقال غيره: ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات. قال رحمه الله: أما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة عن ميمونة رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال: قد أفطر، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أبو يزيد الضني رواه عن ميمونة وهي بنت سعد، قال الدارقطني: ليس بمعروف ولا يثبت هذا. وقال البخاري: هذا لا أحدث به، هذا حديث منكر، وأبو يزيد رجل مجهول. قال: ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، ولم يجيء من وجه يثبت. وأجود ما في حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري قال: حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، قال: فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. قال: وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية الستة، فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي واسمه الحارث بن عبيد سكتوا عنه.
هذه المسألة مسألة القبلة للصائم فيها ثلاثة أقوال، وقد سمعنا الحديث الواردة فيها وهي صحيحة ثابتة في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، فالحديث لا مطعن فيه من حيث الصحة، وإنما اختلفوا في هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عام، ولذلك فإن فيه ثلاثة أقوال. القول الأول في هذه المسألة جوازه مطلقا تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني تحريمه مطلقا، وقالوا إن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه إلى غيره، والقول الثالث التفريق بين الشاب النشيط والشيخ أو الهرم العاجز، فيجوز للثاني دون الأول خشية أن يجره ذلك إلى الجماع أو إلى الإنزال أو نحو ذلك. والذي يظهر والله أعلم جوازه مع أمن التعدي لقول عائشة رضي الله عنها: وأيكم يملك إربه، في رواية أربه أي رغبته، فالأولى ألا يفعل ذلك والبعد عن من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن باب خشية الوقوع في المخالفة. وقد تكرر ذلك من كثير من الناس أنه بمجرد أن يقبل أو يلمس أو يداعب، إما أن ذلك قد يجره إلى الفعل أو إلى الجماع مباشرة، أو إلى المداعبة التي قد تحدث إنزالا ونحو ذلك. فالأولى هو عدم جواز ذلك إلا لمن لا يخشى على نفسه ثوران شهوته. فإذا كان ممن لا يخشى عليه، ممن لا يخشى شيئا من ذلك، جاز له تقبيل زوجته، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نستطيع منعه. لكن من خشي على نفسه فالأولى ألا يفعل. وأكثر ما يتكرر هذا من الذين هم حديث عهد بعرس، وهذا قد يعني البارحة ثلاثة أسئلة جاءتني من هذا القبيل، أحدهما وقع بالفعل، والآخر أنزل، والثالث أمذى. فإذا كان الأمر يجر إلى ذلك، أو حتى لو يعني خطر ببالك ولو احتمال أنه يقع في ذلك، فالأولى أن يبتعد عن ذلك ومن باب الاحتياط لدينه. بقي أن يقال نبه الشيخ على ضعف حديث أنه قبل عائشة وهو صائم ومص لسانها، هذا الحديث ضعيف. وكذا الذي هو أضعف منه حديث أنه أمر من قبل زوجته أن أنه أفتاه بأنه قد أفطر، هذا حديث أيضا ضعيف بل واهن، فهذا لا يثبت شيء من ذلك. ويتفرع عن هذا مسائل يذكرها أهل العلم: من كرر النظر، من داعب فأمنى أو أمذى. مالك رحمه الله يرى عليه القضاء والكفارة إذا أمنى، ومعه بعض السلف فيرى عليه القضاء مع الكفارة. الجمهور يرون عليه القضاء، أن عليه القضاء دون الكفارة. قول آخر يرى عليه القضاء حتى وإن كان قد أمذى فقط، يعني قول بعدم التفريق بين المني والمذي، وأن عليه القضاء دون الكفارة. وقول يقوله عند الجمهور أن عليه الكفارة إذا أمنى، عفوا، أن عليه القضاء إذا أمنى وليس عليه شيء إذا أمذى. قول مالك رحمه الله ومن معه أن عليه القضاء مع الكفارة. فالذي ينبغي المسلم أن يبتعد، ويقاس عليه من كرر النظر فأمنى أو أمذى، ويقاس عليه من فكر كثيرا. يعني يتصل البارح شخص أو رجل أو إلى آخره، اتصل يقول إنه دائم التفكير في الجماع، وأنه دائما ينزل حتى في نهار رمضان بمجرد التفكير. أقول لمن كان، قلت له اشتغل بذكر الله، اشتغل بتلاوة القرآن، اصرف همتك إلى ما هو أعظم، إلى ما يعود عليك بالخير. وهذه الأمور بإمكانك في الليل أن تدرك وتذهب إلى أهلك وتقضي وطرك مع أهلك. أما أن تظل مشغولا طول النهار بالتفكير في هذا الأمر فهذا مرض، يعني قد إن كان صادقا فهو قد تحول إلى ماذا؟ إلى مرض يجب عليه أن يتوب منه وأن يتخلص منه ما وجد إلى ذلك سبيلا. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يوقعه في مثل هذه الأشياء. وسد الذريعة أمر مقرر عند أهل العلم، فإذا وجد أمر ولو كان مباحا يجر إلى محرم فالواجب هو البعد عنه من باب ماذا؟ من باب سد الذريعة. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، إلى يعني مجرد القربان من ولو أن تحوم حول الحمى فإن ذلك محرم. فانتبه لهذا يا عبد الله واجتهد كل في كل ما من شأنه أن يصح به صومك وأن تبتعد عن حتى عن مواطن الخلاف اجتهد في ما يقربك إلى الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا، وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، فإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس.
مستند ذلك، المسألة فهمتم واضحة، من أكل أو شرب ناسيا، ومستنده حديث في الصحيحين أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فقد فإنما أطعمه الله وسقاه. وسئل عن ذلك أكثر غير مرة فأجاب بأن عليه أن يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فلذلك هذا فضل من الله عليه. لكني أنبه إلى مسألة، البعض من العامة يقولون: لا تنبه المرأة إذا رأيته يشرب أو يأكل في نهار رمضان، بل عليك أن تتركه حتى يقضي نهمته، وهذا خطأ، هذا غير صحيح، بل الواجب عليك أن تنبهه حتى يقلع، وهو بمجرد أن يسمع التنبيه عليه أن لا يبلع حتى اللقمة التي في فيه، بل عليه أن يلفظها. أما ما سبق أن ابتلعه نسيانا أو مثلا قام من النوم وهو لا يدري، ما زال نائما فوجد نفسه قد أكل وشرب من طعام بجانبه وقد كان ذلك حال النوم، فإنه أيضا لا يؤاخذ به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا.
إياكم.
شيخنا الكريم يقول السائل الكريم: ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم في التلفزيون، يقول للفرق العربية فقط؟
مشاهدة هذه المناظر لا أراها جائزة، وما الفرق بين العربية وغير العربية، لا سيما أن فيها لغطا كثيرا، وكذلك فيها أيضا أنا لا أحرم لعب الكرة في حد ذاته، فهو لا بأس من الألعاب الجائزة، لكن إضاعة الوقت بالساعات الطويلة وإضاعة الصلوات وإضاعة الأوقات واللغط والمضاربات والشحناء والسفاهة والكلام البذيء الذي يقال، ورؤية بعض الذين يلبسون ملابس غير الملابس غير محتشمة، كل ذلك أراه محرما. نعم.
تقول: أنا امرأة كانت لي بنت مريضة مرضا شديدا، وفي يوم من الأيام اشتد المرض عليها، فقلت وأنا مفزعة: إن شفيت ابنتي فعلي صوم الاثنين والخميس مدى الدهر. قالت: فشفيت البنت وبدأت أصوم سنتين، ثم تعبت ولم أطق الاستمرار، فهل علي شيء؟ إن توقف.
إن أولا أحب أن أنبه الإخوة الذين يكثرون من النذور، أذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر لا يرد غائبا ولا يشفي مريضا، فعلنا المسلم أن لا يحمل نفسه بهذه النذور، لكن متى نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، وهذا النذر الذي هو صوم الاثنين والخميس يعني ميسور لك إن كنت تستطيعين صيام رمضان، فإذا عجزت عن صيام رمضان تعذرين في صوم هذا النذر، وإن كنت قادرة على صيام رمضان فيلزمك أن تصومي الاثنين والخميس ما حييتي إلى أن تعجزي عن صوم رمضان، عندها تعذرين في صوم هذا النذر. وأؤكد على الإخوة لا ينبغي الإفراط في النذور، فإنها لا تقدم ولا تؤخر. نعم.
يقول رجل امرأته حامل وقد لوحظ بالأجهزة الحديثة أن الجنين مشوه، قال فأسقطنا الجنين نتيجة لذلك، فما علينا؟
إذا كان قد نفخت، إذا كان قبل 40 وتيقن هذا فيمكن، والله أعلم، يرى بعض أهل العلم جواز إسقاطه، أما بعد 40 لا ينبغي إسقاطه، لا يجوز، وعليكم أن تستغفروا الله ولا تعودوا لمثل هذا. وإلى درس الغد، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.